www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بدأنا في الليلة الماضية حديثنا حول الملائكة، وشرحنا بشكل موجز أن معادلات هذا الكون تختلف كليا وأساسيا، تختلف عن معادلات عالم الغيب. هذا البحث انتهينا منه. بحثنا في هذه الليلة حول قسم واحد من هذه الأفواج المباركة من هذا الخلق، العباد المكرمون عند الله سبحانه وتعالى. هذا القسم يختص بلحظة الموت، هذه اللحظة التي تنتظرنا جميعا. إن آجلا وإن عاجلا سنصل إلى هذه اللحظة دون شك. الآيات القرآنية والروايات المروية عن النبي والأئمة عليهم السلام تصرح أن هذا القسم من الملائكة سوف يتعامل الإنسان معه، وسوف يتعاملون معه بشكل يختلف بين المؤمن والكافر، بين المجرم وغير المجرم، بين الظالم وغير الظالم، وما أشبه. قبل أن نبدأ هذا الحديث الذي يجب على كل مؤمن أن يطالع الآيات الواردة والروايات المروية في هذا الشأن، يلزم أن نقول شيئا كمقدمة لهذا البحث. القضايا في العالم تنقسم إلى قسمين: القضايا الطولية حسب تعبير العلماء، والقضايا العرضية، العرضية، العرض مقابل الجوهر، العرض مقابل الطول. شنو قصدهم من هذه العبارة؟ قصدهم كمثال، المثال يوضح المطلب. مرة أنت تقول أن زيد يملك هذا البيت، وفي نفس الوقت تقول أن عمرا أيضا يملك هذا البيت. هذا لا يمكن، لا يمكن أن يملك شخصان في عرض واحد، كل واحد منهم في عرض الآخر، لا يمكن هذا الشيء. الشيء الممكن أن زيدا من باب المثال يملك هذا البيت، وفي طوله يملك عمرو أيضا هذا البيت. كيف؟ بتوكيل منه، زيد يوكل عمرا في السكنى في هذا البيت، هذا ما في إشكال. أما أن يكون زيد هو مالك هذا البيت وأن يكون عمر هو مالك هذا البيت أيضا، هذا لا يمكن. فعندما يسألك الشخص من في هذا البيت، من الذي يدير هذا البيت، تقول زيد. وفي نفس الوقت يمكن أن تقول أن عمرا أيضا يدير هذا البيت، ولكن بالتوكيل. المثال الذي يضربونه عادة لهذه الأمور يمثلون بالإنسان واليد والقلم. يقولون أن الإنسان يكتب، نعم إنه يكتب، واليد تكتب، نعم إن اليد تكتب، والقلم يكتب، نعم إن القلم يكتب. وكل العبارات الثلاث عبارات صحيحة. فأنت عندما تقول زيد يكتب، نعم إن زيد يكتب، وعندما تقول إن يد زيد تكتب، نعم إن يد زيد تكتب، وعندما تقول إن القلم يكتب ويحرر أيضا هو الصحيح، لأن هذه القضايا طولية وليست عرضية. في قضية الملائكة وتدبيرهم لشؤون الكون الذي سوف نتحدث عنه في يوم غد، ولكن اليوم فقط نتحدث حول قبضهم الأرواح. كيف يمكن أن ننسب قبض الروح إلى ملك الموت وفي نفس الوقت نقول أن المميت هو الله سبحانه وتعالى؟ بمثال الإنسان واليد والقلم الأمر هين. كيف تقول أن القلم يكتب؟ القلم لا يكتب، إنما القلم يكتب عندما يوضع في اليد. وكيف تقول أن اليد تكتب؟ اليد لا تكتب، إنما اليد تكتب عندما يريد الإنسان لليد أن تكتب. فالأصل هو الإنسان، الواسطة الأولى هي اليد، والواسطة الثانية هي القلم. في قضية قبض الأرواح أيضا نفس الشيء، الله هو الذي يقبض الأرواح لأن بيده كل شيء، فهو المحيي المميت. من الذي يتوفى الأنفس؟ الله يتوفى الأنفس، ولكن أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها كما مثلنا في كثير من بحوثنا في هذا الشهر. فقد أعطى الله هذه القدرة، أي قبض الروح، إلى مخلوق من مخلوقاته وهو ملك الموت. هذه القضية طرحها زنديق من الزنادقة عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأجاب بهذا الكلام النوراني. يقول علي عليه السلام في جواب ذلك السائل الذي كان يرى تناقضا في القرآن، لا تناقض في القرآن، كل آية تفسر الأخرى، كما قلنا القرآن قلنا مرارا مجموعة متكاملة متراصة تفسر الآية منها الأخرى. هناك ثلاث آيات في سورة الزمر، آية 42 يقول الله
الله يتوفى الأنفس حين موتها. فمن هو المتوفي؟ من هو القابض؟ الله. في آية أخرى في سورة التنزيل يقول: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا تناقض في رأي ذلك الزنديق. مرة يقول الله يتوفى، والأخرى يقول يتوفاكم ملك الموت. بعد أكو آية ثالثة في سورة النساء آية 97: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. مرة ملك الموت، مرة الملائكة، والمرة الأولى الله. كيف التوفيق بين هذه الثلاثة؟ سؤال: كيف التوفيق بين زيد ويده والقلم؟ نفس التوفيق، نفس الجمع. القضايا هذه طولية وليست عرضية. يقول أمير المؤمنين في جواب هذا السائل: فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه، وفعل رسله وملائكته فعله. فعل القلم هو فعل اليد، وفعل اليد هو فعل زيد، ففعل الملائكة والرسل فعل الله. لماذا؟ لأنهم بأمره يعملون. الملائكة بأمر الله تقبض الأرواح، فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة، ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة. فمعنى ذلك أنه مو فقط ملك الموت، ملك الموت في حديث آخر أيضا يمثل الإمام بالشرطة. رئيس الشرطة هو الذي يقبض على المتهم، ولكن هو يذهب إلى بيته أو يرسل شرطته أعوانه. كذلك ملك الموت، ملك الموت له أعيوان وملائكة تحت سيطرته وتحت أمره بأمر من الله. ولملك الموت، هذا كلام الإمام، ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة يصدرون عن أمره وفعلهم فعله. القائد الأعلى لقبض الروح هو الله سبحانه وتعالى بأمره. الوسيط الأول هو ملك الموت، والوسيط الثالث هم الأعوان، وكل ما يأتون منسوب إليه، يعني منسوب إلى ملك الموت. فإذا كان فعلهم فعل ملك الموت، وفعل ملك الموت فعل الله. فعل القلم فعل اليد، وفعل اليد فعل زيد، وفعل ملك الموت فعل الله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء. في تدبير الأمور كلها، في تدبير الأمور كلها تكون هذه السلسلة موجودة. في القضايا المادية التكوينية واضح كما مثلنا كثيرا ومرارا، كل أمور الدنيا بهذه السببية والمسببية، ولكن السبب الحقيقي والذي يمد السبب بالسببية هو الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام: فإن الله تبارك وتعالى يدبر الأمور كيف يشاء. ممكن واحد يستشكل، ليش الشكل مسوي الله؟ ما عندنا جواب لهذا لماذا. كيف يشاء، ويوكل من خلقه من يشاء بما يشاء، بأي وسيلة يشاء يعني. أما ملك الموت فإن الله عز وجل يوكله بخاصة من يشاء إلى آخر الحديث. في آخر الحديث يقول الإمام أمير المؤمنين: وإنما يكفيك، للسائل يقول: وإنما يكفيك أن تعلم، ونحن نعلم أيضا، أن الله المحيي المميت، يعني هو المحيي المميت، وأنه يتوفى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته. هكذا أراد الله في الأمور الكونية، هكذا أراد الله أن الإنسان إذا أراد أن يشبع بطنه يذهب إلى الخباز ويشتري الخبز، أما الخباز فيشتري الطحين، أما الطحان فيشتري من صاحب المطحنة، صاحب المطحنة من الزارع، الزارع من الذي يعطي الزرع يعني يبذر ويجعل البذرة في الأرض، وهكذا الأسباب والمسببات في التكوينيات وفي عالم الغيب، يعني عند الموت نفس الشيء. هذا بحثنا الأول. أما الآن نحن مستعدون لأجل أن نرى ملك الموت. طيب كيف رؤية ملك الموت؟ هل يمكن رؤية الملائكة في عالمنا المادي هذا؟ قلنا كلا، لا يمكن أن الإنسان المشوب بالماديات والمشوب بالنقص والذي خلق من عنصر التراب أن يرى خلقا آخر من معادلات أخرى، من معادلات النور، فإن الملائكة كما سوف نقرأ خلقوا من النور، معادلاتهم تختلف، ولكن عند لحظة الموت تتغير كل شيء. يقول الله في آية أخرى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ما علينا بهاي الآية، هنا المهم: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني كيانك كان في غفلة، مو أنت كنت في غفلة فقط، كينونتك، وضعك، معادلات جسمك، معادلات عقلك، معادلات بصرك كانت في غفلة عن هذا العالم الآخر، أي عالم الغيب. فبصرك اليوم حديد، اليوم نجعل بصرك حديد حاد، يرى ما وراء المادة، مو أنه ما وراء المادة ما نقدر نشوف، احنا ما وراء هذا الجدار ما نقدر نشوف، ما وراء هذا الحائط لا يمكن أن نرى، أمامنا إذا ضربت ستارة لا يمكن أن نرى وراءه. هذا البصر بمادته الترابية وهذا العقل بخلقه الترابي لم يسمح من الله سبحانه وتعالى أن يرى العالم الآخر، أما عند الموت رأسا البصر يتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى حالة حديدية، حديدية مو حديد يعني، يعني حاد نافذ، يمكن لهذا البصر أن يرى أشياء من عالم آخر. فنعم يمكن رؤية الملائكة، ولكن في عالم نريد أن نتحول من عالم إلى عالم آخر، هناك نشوف الملائكة يجتمعون حولنا ونراهم ونتكلم معهم ويتكلمون معنا ونسمعهم ويسمعوننا، حوارات عجيبة سوف نقرأها في هذه الليلة. ولكن نقول نفس هذا الإنسان المشوب بالكدر والمشوب بالنقص إذا علا وسمى وأصبح نبيا مرسلا وليا لله سبحانه وتعالى في نفس هذا العالم، يمكن له أن يرى الملائكة كما رأى حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله. طيب هذه الدنيا الكبيرة، قلنا أن ملك الموت هو القائد الأعلى بأمر الله سبحانه وتعالى على قبض الأرواح، كيف يمكن لمخلوق واحد أن يقبض أرواح ملايين أو آلاف أو بعض الأوقات عشرات الآلاف من الناس في لحظة واحدة؟ سئل هذا السؤال في حوار بين النبي وبين ملك الموت، وين؟ في المعراج، عندما ذهب النبي إلى المعراج رأى ملك الموت تكلم مع الملك الموت، سأله كيف تقبض الأرواح يا عزرائيل؟ فأجاب إن الدنيا، شوفوا، إن الدنيا يعني كل الدنيا بين يديك القصعة بين يدي أحدكم، يعني طاسة بها أكل، صحن يأكل الإنسان في هذا الصحن، كيف يسيطر هذا الإنسان على هذه القصعة؟ يأكل ما يشاء ويختار ما يشاء ويحذف ما يشاء، يختار لقمة يعوف لقمة، كيف هكذا؟ كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما يشاء. عزرائيل، الدنيا كلها بقدرة الله خلق عظيم، في المخلوق عظيم، ما يصير الآن الشمس هذا المخلوق العادي، لا ملائكة ولا شيء، كرة الشمس، هذه الكرة هي بالنتيجة كرة، يعني نجم من النجوم، هذه الشمس تسيطر على مجموعة شمسية، يعني على ملايين، أو إذا ما أقول ملايين، آلاف الكواكب وآلاف النجوم، سيطرة موجودة. جسم كبير، مخلوق عظيم كبير، مسيطر على الكون كله، هذا عزرائيل. إن الدنيا بين يدي، في حديث آخر، الدنيا عندي، يقول للنبي، كالدرهم في كف أحدكم. أخذ 50 فلس خليه في كفك، شنو قيمة هالخمسين فلس؟ إيش قد سيطرتك على هالخمسين فلس، على هالدرهم؟ سيطرة عزرائيل على الدنيا كسيطرتي أنا على الدرهم في كفي، والدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف يشاء. يقلبه شلون يريد، يباوعه، ينزله، يصعده، يخليه، يعوفه، ياخذه بجيبه، كل شيء يقدر يسوي بالدرهم. الدنيا كلها في يد عزرائيل، هكذا هكذا الدنيا عند عزرائيل. هذه مقدمة. طيب الآن نريد أن نعرف كيف يعاملنا ملك الموت. شوية في هذه الليلة مواعظ بها إن شاء الله، لي طبعا، أنا أعظ نفسي، هذه المواعظ تذكرنا بالموت، تذكرنا بهادم اللذات، نفكر أن هناك لحظة تنتظرنا نحن أيضا، كما أن هذه اللحظة أتت إلى أجدادنا والسلف الذين ذهبوا، هؤلاء عاينوا هذه اللحظة ونحن سوف نعاين هذه اللحظة. ملك الموت له معاملة خاصة مع المؤمنين. المؤمن عند الموت عند حالة سرور، حالة فرح. الناس عادة يخافون من الموت، ليش؟ انتقال من عالم يفهمونه ويعونه إلى عالم لا يفهمونه ولا يعونه، ما يدون شو يصير حقيقة الموت شنو هو. انتقال من عالم إلى عالم، هذا العالم شفناه، رأينا البأساء فيه والضراء فيه والنعمة والرخاء، كل شيء في هذه الدنيا لمسناه وعرفناه، عرفنا شنو، وحقيقة متسوى هواية، هواية متسوى. طيب هناك شنو؟ ما ندري. انتقال من عالم إلى آخر، هذا حالة الخوف الموجودة عند الإنسان. يقول الحديث عن الحارث بن خزرج الأنصاري عن أبيه قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار. في اليوم النبي كان رايح يزور رجل مريض من الأنصار، كان في حالة الموت، في سكرات الموت، النبي جالس، ورد عزرائيل، الناس ما يشوفونه طبعا، الميت يرى حتما كما سوف نقرأ، والنبي بنظره الحديد وبقدسيته ونورانية روحه يرى ملك الموت، لا شك في ذلك. فقال النبي لملك الموت، قال: يا ملك الموت، ارفق أو أرفق بصاحبي. هذا صاحبي من؟ هذا الخزرجي الأنصاري، هذا صاحبي، صديقي، يعني يؤمن بي، رفيقي، ارفق به فإنه مؤمن. دير بالك عليه لأن سكرات الموت صعبة. فقال ملك الموت للنبي: طب نفسا يا رسول الله، اهدأ، طب نفسا وقر أو قر عينا، عينك مقرورة ونفسك طيبة لا بأس على هذا، طب نفسا وقر عينا واعلم إني بكل مؤمن رفيق. يعني أرفق به، أرفق به عند نزع روحه. طيب احنا هذا الحديث يجهزنا، يشجعنا أن نحاول ونسعى أن نأتي أكثر وأكثر وخطوة وخطوة إلى رقعة الإيمان، الإيمان بالشروط التي أوجبها الله للمؤمن، بالصلاة، بالصيام، بالطاعات. هذا المؤمن طبعا، صحيح أن الإيمان في القلب ولكن بكل مواصفات الإيمان. هذا المؤمن عند نزع الروح يعامله ملك الموت كرفيق وحبيب وصديق. أما في المقابل هناك حوار بين المجرمين وملك الموت في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. الدجالون الذين أسسوا مدارس فكرية باطلة، قالوا نحن أنبياء، أضلوا كثيرا من الأمم من الناس. هؤلاء عند نزح الروح هكذا يصبح أمرهم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. كذاب، قال أنا نبي، أنا وصي، أنا خليفة المسلمين، أنا إمام، أنا فلان، كذبا ودجلا. هذا الذي أراد ضلال الأمة عند نزع الروح الله يقول: ومن أظلم. ومن قال، هذا واحد. الثاني: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الله ينزل الكتب، الله ينزل الوحي، أنا أيضا الله. يعني راح درجة بعد أكثر: سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا اثنين: ولو ترى إذ الظالمون. هؤلاء ظلموا الشعوب، ظلموا الناس الضعاف العقول، هؤلاء أضلوا أمم. تدري ضلال الأمم جد بي جريمة، جريمته لا تغفر. الإنسان بينه وبين ربه يذنب، يخطئ، يستغفر، يتوب، والله يرحمه ويغفر له ذنوب صغيرة. أما الذي يغير مسيرة الأمم بين الضلال والهدى، هذا هو جريمته صعبة. الآن شوفوا حقيقة، الذي أبدع بدعة في العقيدة، دعا إلى عبادة الأصنام، دعا إلى شيء ليس فيه، من نريد نمثل، قرون الناس مشوا على ذلك الدين، على ذلك الضلال، كل هذه الجرائم التي ترتكب في ضلال العقيدة ومنها في ضلال الأعمال أيضا، كلها بسبب ذلك الإنسان الذي ادعى شيئا ليس فيه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. الملائكة يجون باسطين أيديهم، يعني هالشكل، فاتحين أيديهم لقبض الروح والعذاب. أخرجوا أنفسكم، إذا تقدرون الآن تعالوا أخرجوا أنفسكم من هذا الذل. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ليش في رمضان أحد الأشياء المفطرة شنو؟ الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأنبياء وعلى الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا من الأشياء التي تفطر الصوم، تبطل الصوم. الكذب العادي ما يبطل، ترى حرام الكذب العادي، وحرمته في شهر رمضان أشد، لأن الإنسان الصائم ما يكذب ولكن ما يبطل الصوم. أما الكذب على الله وعلى الرسول وعلى الأنبياء، هذا أيضا يبطل الصوم. يعني شنو يبطل الصوم؟ يعني كأنه لا عبادة، كأن صومه لا صوم أصلا، كالذي يأكل. شلون اللي يأكل مو صايم؟ الذي يأكل عمدا صومه باطل. الذي يكذب على الله، الذي يدعي شيئا ليس فيه من قبل الله يدعي، من قبل الرسول يدعي، من قبل الأئمة يدعي، مثل بعض الناس اللي يردون يدعون أنهم يرون الإمام الحجة طالع منا هكذا، وهذا كله كذب، كله دجل، ولكن بعض البسطاء يصدقون هذه الأمور. هذه الدعاوي الباطلة تشملهم هذه الآية: بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. في آية أخرى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. عند الموت الملائكة الذين ينزعون ويقبضون روح هذا الظالم يضربون على وجه الظالم وعلى أدباره، يضربون وجوههم وأدبارهم. وذوقوا عذاب الحريق. تضلون أمم، تضلون الناس، تصنعون بدع، هذا جزاؤكم. لأن كل شيء ولا بدعة، البدعة جدا عظيمة عند الله. ليش البدعة عظيمة؟ لأنه يريد أن يقول أن الله يقول هالشكل، أن الرسول قال هالشكل. البدعة حتى في العبادات، البدعة التي عملها فلان وفلان وفلان، هذه البدع هواية ثقيلة عند الله. ليش؟ لأنه هذه البدع كأنه يريد أن يقول أن الله أمر بها، والله لم يأمر بهذه الأمور. طيب، هذا قسم. قسم ثاني: حوار مع المستضعفين. المستضعفين منه؟ المستضعفين ناس صاروا كفار، ولكن بسبب إرادتهم واستضعافهم صاروا كفار. شلون؟ أمثلة كثيرة أكو. الآن إذا واحد يدري ويعلم علم اليقين أنه إذا سكن في المنطقة الفلانية تذهب عقيدته، هذا لازم يهاجر، ما يبقى في تلك المنطقة. الذي لا يمكن له ولا لأولاده وعائلته أن يقيم الصلاة، أن يعمل بالطاعات، أن يكون مسلما، أن يحافظ على أولاده وبناته. هسه في الأعمال شيء، خاصة في العقائد، هذا لازم يهاجر. لا يقول بالله أنا بعد شغلي هنا، رزقي هنا، هسه ابني صار على خلاف ولاية أمير المؤمنين هم ما يخالف. كثيرون أصبحوا هكذا لأنهم ادعوا الاستضعاف، ادعوا أن الكبار العتاة استضعفوهم. يقول الله في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. من ظلمهم؟ هم ظلموا أنفسهم. ظالمي أنفسهم قالوا، يعني الملائكة قالوا لهم: فيما كنتم؟ عند الموت يقال لهم: اشهد بأن الله هو الواحد الرازق المحيي المميت. لا يعتقد. ليش ما يعتقد؟ لأنه عاش في بلدة، عاش في منطقة عقيدته راحت وذهبت. هذا عندما صار كافر هناك يوم القيامة، وفي عند الموت يسألون: فيما كنتم؟ قالوا: مستضعفين. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. احنا استضعفونا، مو بيدنا كان. المعلم علمنا هالشكل، الجار علمنا هالشكل، المحيط، الجو، البيئة، المدرسة، الأصدقاء، هؤلاء أغرونا وأضلونا، كنا مستضعفين في الأرض. الملائكة يجاوبوهم، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وخذ عيالك روح إلى منطقة تقدر تصلي، يقدر ابنك يصلي، يقدر ابنك يفهم علي بن أبي طالب منه، رسول الله منه، يعتقد بالله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم.
كافر صاير بسبب نفسه وادعى الاستضعاف وساءت مصيره. نعم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي عندهم هذا الحالة لا يستطيعون حيلة، حيلة ما عنده، أي طريقة ما عنده للهجرة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هناك هم أكو أمل فقط. فأولئك عسى الله، عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فالذي يدعي الاستضعاف هذا جزاؤه. طيب، المعاينة عند الموت لها مشاهد عجيبة وغريبة. نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى ونرجو، ليس بأعمالنا، فإن الأعمال هذه التي نقوم بها، أنا أقول عن نفسي، هذه الأعمال لا تقربنا إلى الله بشكل استحقاقي. يقولون واحد عالم، هذا كان عالم جليل متقي يعمل بالطاعات، ولكن نستجير بالله كان مغرورا بنفسه، يتصور أنه هو خوش إنسان ماخذ العجب، وكان يفكر أنه سوف يستحق الجنة ورضوان الله بعمله. يقال أنه رأى رؤيا أن المحكمة الإلهية العظمى قد انعقدت في يوم المحشر، وجيء بهذا الإنسان أمام الميزان والحساب والملائكة. سوف نقرأ في الليلة القادمة أو بعدها أن شغل الملائكة في يوم القيامة شنو؟ شو يسوون؟ شنو أعمالهم؟ شنو مهماتهم؟ حديث جميل في الروايات، مفصل يشرحون أعمال ومهمات الملائكة يوم المحشر. جابوا هذا الإنسان، بعدما وزنوا أعماله طلع صحيح أنه إنسان طيب متدين متقي، لم يعمل بالمحرمات وعمل الطاعات. جاء النداء من الرب، عبدي فلان ادخل الجنة برحمتي بفضلي بعفوي بمغفرتي. هذه الكلمات، هذا هو بالنوم بالرؤيا طنقر حسب تعبيرنا. قال شلون؟ ما يخالف، الحمد لله انا اروح الى الجنة، ولكن يا ربي عندي اعتراض، نقطة شنو يقولون بالمجلس، نقطة نظام عندي، انا عندي اعتراض، أدخل الجنة يا ربي بعملي، أنا أستحق الجنة، أدخل الجنة بعملي، فضلك صحيح ولكن أنا مشتغلت تعبت في الدنيا قاومت نفسي. عندما قال هذا الشيء، طبعا هو رؤيا، هذه الرؤيا، هذه الرؤى التي ننقلها، هذه مواعظ طبعا، وتتحقق هذه الرؤى عادة لبعض المؤمنين حتى تكون دروس موعظة لنا. قيل له، جاء النداء مرة ثانية، قفوا، وقفوا، لا 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 يروح، عندنا حساب دقيق وياه. جابوا مرة ثانية، فأتى النداء والأمر إلى الملائكة أنه نريد حساب دقيق تسوون هالمرة دقيق. قالوا ما يخالف، شلون حساب دقيق؟ حساب دقيق موازنة، موازنة بين العطاء والأخذ، إش قد اعطانا وإش قد اعطيناه، سووا موازنة. جابوا ميزان دقيق، استشهد الميزان يوم القيامة شلون شكله من ادري، جابوا ميزان دقيق. قيل للملائكة زنوا نعمة العين فقط لهذا العالم، كم مرة في حياته 70 سنة 80 سنة اللي عاشها، كم مرة وكم لحظة استفاد من العين فقط، مو استفاد من الأكسجين ومن الهيدروجين ومن الشمس ومن القمر ومن الهواء ومن التربة ومن الشجر ومن المدر والنعمة التي لا تحصى، فقط العين. جابوا الميزان، خلوا كل أعمال هذا الرجل الطيب، طبعا طيب كان، جعلوه في كفة، ونعمة العين فقط في كفة أخرى. شنو صار العملية؟ النتيجة رجحت كفة نعمة العين
وهبطت ونزلت وتضاءلت كل أعمال هذا الإنسان المؤمن. أريد أن أقول أنه نحن ليس بأعمالنا نذهب إلى الجنة، ولكن بلطف الله سبحانه وتعالى. عن أبي إسحاق الهمداني قال: لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها، محمد بن أبي بكر ابن أبي بكر ولكنه كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين، ولاه علي على مصر وأعمالها، أعمالها يعني منطقة مصر، توابع مصر، كتب له كتابا وأمره أن يقرأه على أهل مصر، قال له هذا الكتاب تقرأ على الناس يوم الجمعة، يجمعهم اقرأ مرات عديدة، وليعمل أو وليعمل بما وصاه به فيه. فكان هذا الكتاب جدا مطول، موجود في كلمات الإمام، منها هذه الكلمة: احذروا يا عباد الله الموت وسكرته، فأعدوا له عدته. صحيح بفضل الله، ولكن لازم يعمل الإنسان حالة من القابلية لتلقي فضل الله. أنت إذا ما عندك قابلية ما تقدر تصير دكتور، ما تقدر تصير مهندس، ما تقدر تصير عالم. اللي ما يتعب ما يصير مهندس بالنتيجة، ما يصير عالم ولا يصير تاجر، يحتاج إلى قابلية يركض حتى يصير. فأعدوا للموت وسكرته، فأعدوا له عدته، فإنه يفجأكم. يفجأكم يعني فجأة يأتي. ما يقولون أنه هذا شايب، ولد صغير، صغير، كبير، امرأة، رجل، يفجأكم بأمر عظيم. هذه الكلمة أريد أن أستفيد منها. أمر عظيم يعني حالة جديدة تصير للإنسان، حالة عظيمة، حالة لك حالات الدنيا، بأمر عظيم، بخير لا يكون معه شر أبدا. لو خير لا يكون معه شر أبدا، أو بشر لا يكون معه خير أبدا. لو منا يروح لو منا. إنه ليس أحد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير. هذا كلامي. عند الموت يعاين الإنسان، تفتح له أمور عجيبة. يقال أن عند الموت يرى مكانه في الجنة، ويرى مكانه لا سمح الله في الجحيم. هناك لا، حتى يعلم إلى أي المنزلتين يصير، إلى الجنة أم النار، أعدو هو لله أم ولي. فإن كان وليا فتحت له أبواب الجنة وشرعت له طرقها، ورأى ما أعد الله له فيها، ففرغ من كل شغل. عندما يشوف الجنة ويشوف أبواب الجنة وطرق الجنة مشرعة أمامه، ففرغ من كل شغل، ووضع عنه كل ثقل، كل الأثقال اللي كانت على كاهلة كل تروح، كأنه مرتاح ضميره بعد. ووضع عنه كل ثقل، وإن كان عدوا لله فتحت له أبواب النار وشرع طرقها، ونظر إلى ما أعد الله له فيها، فاستقبل كل مكروه وترك كل سرور. السرور اللي كان عنده في الدنيا، البطر الذي كان يأخذه في حالة ظلمه للناس، هذه السكرة، حالة السكرة والنشوة اللي كان يعتري عليه في ظلمه على الناس، كله يروح. كل هذا يكون عند الموت. هذا عجيب حديث. عند الموت هذه الحالة تحدث له، وعنده يكون بيقين، يشوف يقين يصير عنده. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، حالتهم طيبة، يقولون سلام عليكم. هذا قصدي، الملائكة في نزع الروح للطيبين يقولون سلام عليكم. مو سلام عليكم يعني تحية مثل تحياتنا، يعني نجي للديوانية سلام عليكم، لا، يعني يكون السلام، سلام الله، حالة السلام أي النعمة الإلهية ستكون لكم، سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا لعدو، لحبيب الله لمحب الله، وفي المقابل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طيب، في حديث آخر في قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح يقال أنه تصعد من الرجل وتصل إلى الحلقوم وثم ينتهي كل شيء. ولذلك العلماء في الرسائل العملية يقولون: إذا برد بعض البدن ولم يبرد البعض الآخر، هذا بعد شنو؟ مميت. ولذلك إذا واحد مس بمس، هذا ما يجب عليه الغسل، غسل مس الميت، لأنه بعد الروح لم تخرج كاملة من بدنه. في هذه الآية يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يقول: إنها إذا بلغت الحلقوم أري منزله في الجنة. يعني عندما الروح توصل إلى الحلقوم، إلى حالة النزع الأخيرة، أري، يشوفونه، يراونه، منزله في الجنة، فيقول: ردوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلي بما أرى. يريد يبشر أهله أنا شو ده أشوف أنا. فيقال: ليس إلى ذلك من سبيل. ما يصير، هذا حد فاصل بين الدنيا وبين الآخرة. في قصة أنطاكية المذكورة في سورة ياسين، حبيب النجار، حبيب كان يسكن في أنطاكية. أنطاكية كانت بلدة عظيمة معروفة، الآن موجودة وين؟ في تركيا. هذه أنطاكية أرسل لها عيسى عليه السلام، المسيح أرسل لهذه البلدة الدينية آنذاك، أرسل لها رسل، موجودة القصة في سورة ياسين. حبيب النجار اهتدى عندما رأى معجزات الرسل، رسل عيسى. أهل أنطاكية وقوم أنطاكية وملك أنطاكية في قصة طويلة جابوه، في قصة جدا مفصلة، جابوه الحبيب النجار في ساحة البلد. هل قد ضربوه؟ لأنه اعتقد بالله الواحد، وهم كانوا يعبدون الأنصار الأصنام، إلى أن خرجت روحه من بدنه. عند تلك الحالة قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. من قال له؟ الملائكة قالت له، قيل لحبيب النجار، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني عند الموت، عند لحظة الموت، عرف حبيب النجار كل هذه الأمور. طيب، هذه بعض الروايات والأحاديث والآيات حول ملك الموت والملائكة التي تقبض الأرواح. بكرة إن شاء الله نتكلم حول جانب آخر من شؤون الملائكة، وشؤون الملائكة في الدنيا وفي الآخرة شؤون عظيمة وكبيرة جدا، نشرحها وحدة تلو الأخرى. فقط هناك حديث أحب أن أقرأه أيضا في ختام بحثنا حول أملنا عند معاينة الموت، عند حضور ملك الموت. هذا الأمل الذي نرجوه من سادتنا وشفعائنا إلى الله عن سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد الله: جعلت فداك يا ابن رسول الله، الإمام الصادق، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ أكو إكراه للمؤمن، أكو حالة تعذيب، حالة شدة للمؤمن عند قبض الروح؟ قال: لا والله. الإمام الصادق قال: لا والله، للمؤمن راحة، سرور. كيف؟ إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع، يبدأ يجزع، لأنه حالة انتقالية من عالم إلى عالم. عند ذلك فيقول له ملك الموت: يا ولي الله، مو أنبياءها، مو أئمة، مؤمن، ولكنه مؤمن حقيقي واقعي، يسموه ولي الله. يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل،
فوالذي بعث محمدا لأنا أبر بك وأشفق بك من والد رحيم لو حضرك. والد رحيم إذا حضر على رأس ولده وهو في سكرات الموت، شنو حالة الوالد؟ عزرائيل عليه السلام يكون أرحم بالرجل المؤمن وبولي الله من الوالد الرحيم الذي يحضر عند موت ابنه. افتح عينيك يا ولي الله، افتح عينيك أو عينك فانظر. قال من؟ قال الإمام الصادق، ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولي الله عند ذلك يرى رسول الله يمثل له، لسه بالجسم المثالي بأي شيء ما علينا بهذا الموضوع، المهم يرى رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم عليهم السلام. فيقال له، يعني ملك الموت يقال، يقول للميت للمؤمن الذي يريد أن يقبض روحه، هذا رسول الله وهذا أمير المؤمنين، يعرفه، وهذه فاطمة والحسن والحسين رفقاؤك. عظيم هذه الكلمة، رفقاؤك، أصحابك هذول. بس إحنا شنو، منو أصحابنا في الدنيا؟ إذا أصحابنا ناس ظالمين مجرمين عاصين يجروننا إلى المعصية إلى البدع إلى المنكرات، ترى ما يجونا، يجونا بشكل آخر، يأتوننا نقمة لا سمح الله. أما إذا كان هؤلاء رفقاؤنا في الدنيا فهم رفقاؤنا عند الموت. هؤلاء رفقاؤك، فما شيء، هذا تتمت كلام الإمام الصادق، فما شيء أحب إليه إلى هذا المؤمن من استلال روحه. استلال يعني الجر وجذب ونزع روح المؤمن. يقول أحسن شيء له هذه الحالة، أن تنزع روح، ما يحب الدنيا بعد. فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي، أي واللحوق بنداء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يمن علينا بالتوفيق للاقتراب بالنبي وآله ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.